إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، شرحنا في حديث سابق حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوى فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم. وفي حديثنا هذا اليوم سنتكلم عما ذكره المؤلف بقوله ولابن ماجه في من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة الرجل، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهن، وذلك لأن في إسناده عبد الله بن محمد التميمي وهو ضعيف جدا، واتهمه بعضهم. وشيخه في هذا الحديث علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد تابع التميمي عبد الملك بن حبيب، لكنه مخلط في الأسانيد. وإمامة المرأة ستأتي إن شاء الله. واستدل أحمد بحديث الباب على عدم صحة إمامة الفاسق بالعدل خلافا للجمهور، وحديث الباب لا يعول عليه كما سبق، فالصواب الصحة، كيف وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركته معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وقد حكي إجماع السلف على الصلاة خلف الفساق، وحمله أحمد على الجمعة والعيد. وتقدم أن السابق بالهجرة أولى بالإمامة. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وكذا ابن خزيمة، وله شواهد في الصحيح. ورص الصفوف تقارب المصلين وعدم الفرج في الصف، وهذا مشروع بالاتفاق. والمقاربة بين الصفوف تكون بعدم إبعاد الصفوف بعضها عن بعض، بحيث يمكن وضع صف بين الصفين. وفي حديث الباب مشروعية المحاذاة بالأعناق، بأن تجعل الأعناق بعضها في وزان بعضها الآخر. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه الإمام مسلم. والحديث دليل على أفضلية الصفوف الأول للرجال، وظاهره أن ذلك الاستحباب سيكون مطلقا. واستدل بحديث الباب على استحباب الصف المحاذي للصف الأول ولو كان أعلى من الإمام أو أسفل، بأن يكون في دور فوق دور الإمام أو أسفل منه، وأن الصف الأول في تلك الأدوار أفضل من المؤخر ولو كان ذلك الصف المؤخر في نفس الدور الذي فيه الإمام. وظاهر حديث الباب يدل على أفضلية أواخر صفوف النساء، وظاهره أن هذا التفضيل تفضيل مطلق، واستثنى جماعة ما لو صلى النساء وحدهن، أو كان هناك حاجز ساتر بين الرجال والنساء تخصيصا للعام من جهة علته، فإن العلة في استحباب أواخر صفوف النساء هو التستر. وإذا كان التستر حاصل بوجود ساتر أو بصلاتهن وحدهن، فإنه حينئذ يفضل لهن الصف الأول. لكن هذه العلة علة مستنبطة غير منصوصة، والعلة المستنبطة غير المنصوصة لا تقوى على التخصيص. واستشكل وصف صف الصلاة بأنه شر، فكيف يكون في صف الصلاة شر؟ فقيل المراد بذلك أنه أقل أجرا، واستدل بالحديث على تأخير الصبيان عن الصفوف الأول، فإنه قال خير صفوف الرجال، مما يدل على أن الصبيان لا يكونون في الصفوف الأول للرجال، كما استدل بحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وبذلك قال أحمد. وقال الشافعي لا يستحب تأخير الصبيان عند تبكيرهم، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولحديث لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه. وفي الحديث مشروعية الصفوف في الصلاة للرجال والنساء. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية قيام الليل، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، وأن الجماعة تنعقد باثنين، لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن عباس وحدهما. وفي الحديث من الفوائد أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، سواء كان المأموم صغيرا أو كبيرا. وفي الحديث أيضا جواز فعل صلاة الليل جماعة في غير رمضان إذا لم يكن هناك ترتيب لذلك. وفي الحديث أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، ولا يسجد له سجود سهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ برأس ابن عباس وأداره حتى كان في الجهة الأخرى. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم أرشد المأموم بالفعل وهو في صلاته. وفي الحديث أيضا أن المأموم إذا وقف في غير موقفه حول إلى موقفه الصحيح. وفي الحديث جواز انتقال المنفرد من كونه منفردا إلى كونه إماما ولو لم ينوي في بداية صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا خلافا للإمام أحمد. وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها. إلى فوائد أخرى في هذا الحديث سنأتي إليها في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال الأمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.